طهارة وصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. مشاهدين كرام، أينما كنتم سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات، طبتم وطاب مساؤكم بالخير واليمن والبركات. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي فقه العبادات. بادي ذي بدء وباسمكم جميعا أرحب بضيفنا الدائم صاحب الفضيلة الشيخ هتلان بن علي الهتلان، قاضي الاستئناف بمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله وحيا الله الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات.
نسعد مشاهدينا الكرام بمداخلاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم وإثرائكم الذي تعودناه منكم كل حلقة على الأرقام التي تظهر تباعا على الشاشة وعبر مواقعنا في التواصل الاجتماعي وعبر الواتساب، فأهلا وسهلا بكم. شيخنا الكريم، نبدأ في الحلقة 17 وحديثنا في هذه الحلقة يهم الأخوات كثيرا، نتحدث عن أحكام النفاس والطهر والاستحاضة. بداية نبدأ مع المحور الأول وهو تعريف النفاس، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وهدى وتقى وصلاحا وإصلاحا. حديثنا عن النفاس وما يتعلق به من أحكام، نبدأ أولا بتعريف النفاس. فالنفاس في اللغة من النفس، ومن معاني النفس الدم، وسميت النفاس النفساء كذلك لخروج دمها أو بسبب تنفيس كربتها. وأما في الاصطلاح فالنفاس دم يرخيه الرحم بسبب قرب الولادة أو وقوعها. فالنفاس دم يخرج مع المرأة التي تلد، يخرج دمها عند الولادة أو بعدها.
جميل الشيخ، ما حكم هذا الدم، دم النفاس؟
الكلام عن حكم دم النفاس يمكن أن نتحدث عنه من خلال معرفة أحوال دم النفاس من حيث وقت خروجه، من خلال الأحوال الثلاث أو الأربع الآتية. هي ثلاث أحوال، ثم نختم بمسألة رابعة تتعلق أيضا بهذا المقام. فأولا الدم إذا كان خارجا قبل الولادة مع الطلق، يعني هناك دم قبل الولادة وهناك دم ثانيا أثناء الولادة وثالثا هناك دم بعد الولادة، ثم نتكلم عن الدم الذي يخرج في التوأمين إذا ولدت المرأة توأمين أو أكثر. أولا الدم الخارج قبل الولادة مع الطلق، كلامنا إذا كان هذا الدم قد خرج قبل الولادة مع الطلق، قد تكون الولادة في يوم مثلا الأحد ويكون الدم يخرج منها ابتداء مثلا من يوم الجمعة أو السبت قبل الولادة بيوم أو يومين مع وجود الطلق، والطلق معروف هو الآلام التي تكون في أسفل الرحم استعدادا للولادة وخروج الجنين. فما حكم هذا الدم الذي يخرج؟ يخرج من بعض النساء هذا الدم مع قرب الولادة قبل خروج الجنين مع وجود آلام الطلق وتهيج الرحم للولادة، نقول إن هذا يعتبر نفاسا، وحكم هذا الدم أنه حكم النفاس، وهذا مذهب الحنابلة وقول عند المالكية وعند الشافعية، واختاره ابن تيمية لأنه دم خرج بسبب الولادة فيكون له حكم الولادة، لأن هذا الدم السبب في خروجه هو ولادة هذا الجنين، فكان نفاسا كالدم الخارج بعد الولادة، وإنما يعلم خروجه بسبب الولادة إذا كان قريبا منها، ويعلم ذلك برؤية أماراتها كالطلق والآلام التي تكون في أسفل الرحم من المخاض، وكذلك خروج الماء الأبيض من المشيمة ونحو ذلك. ثم إن الحامل لا تكتر الدم في الحقيقة، فإذا رأته قرب الوضع فإنه يكون دم النفاس في الظاهر لأنه بسبب الولد، لا سيما إذا كان قد ضربها المخاض. وهنا مسألة أيضا فيما يتعلق إذا كانت المرأة ولدت عن طريق فتح بطنها مما يسمى بالعملية القيصرية. إذا كانت إذا تعثرت ولادتها من فرجها من رحمها فقد تطور الطب الحديث الآن وأصبح بإمكان توليد المرأة عن طريق العمليات القيصرية بشق أسفل بطنها ثم إخراج الجنين. ما حكم الدم الذي يخرج منها إذا كان ولادتها عن طريق بطنها بالعملية الجراحية القيصرية وليس عن طريق خروجها من الرحم كالعادة؟ سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة عن حكم هذه المسألة وحكم الدم الذي يخرج منهن، فأجابت اللجنة بأن حكمها حكم النفساء، إن رأت دما فإنه يعتبر دم نفاس فتجلس حتى تطهر بانقطاع هذا الدم، وإن لم تر دما فإنها تكون طاهرة لها حكم الطاهرات، تصوم وتصلي كسائر الطاهرات.
نعم، ذكرنا الآن النقطة الأولى وهو الدم الخارج قبل الولادة، النقطة الثانية الدم الخارج مع المولود.
نعم، الحالة الثانية الدم الذي يخرج مع المولود أثناء الولادة، ما حكمه؟ الدم الخارج مع المولود يكون نفاسا، وهذا مذهب المالكية والحنابلة وجه عند الشافعية وقول بعض الحنفية اختاره ابن تيمية رحمه الله، وذلك لأنه دم خرج بسبب الولادة فكان نفاسا كالخارج بعدها، وإنما يعلم بخروجه بسبب الولادة إذا كان قريبا منها، ويعلم ذلك برؤية أمراتها كما أسلف من المخاض ونحوه في وقته. الحالة الثالثة الدم الخارج بعد الولادة، وهذا هو دم نفاس، وهذا بالإجماع أجمع أهل العلم على أن الدم الذي يخرج بعد ولادة المرأة هو دم نفاس. ولعلي أتكلم عن المسألة الرابعة والحالة الرابعة التي ولها علاقة أيضا بحكم دم النفاس، وهو أول نفاس التوأمين وآخره. نعم. يعني إذا ولدت المرأة توأمين أو ثلاث أو أربع مثلا، ما حكم أو متى يكون أول نفاسها ومتى يكون آخر نفاسها؟ هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم على أقوال، وأقواها أن قولان، قول الأول أنها إن ولدت المرأة توأمين فأول النفاس وآخره من الولد الأول، فيعتبر أول النفاس بولادة الولد الأول وآخر نفاسها بالأول أيضا، وهذا مذهب الجمهور، جمهور العلم الحنفية والمالكية والحنابلة، وهو وجه عند الشافعية، وذلك لأنه بالولد الأول ظهر انفتاح الرحم فكان المرء عقبه نفاسا، ثم إنه دم يعقب ولادة فاعتبرت المدة منه كما لو كان وحده، ولأن أوله أول النفاس من الأول فكذلك يعتبر آخره أيضا من الأول، كما يكون كحال الولادة المنفردة. كان قيل إن المرأة إذا ولدت توأمين فأول النفاس من الولد الأول وآخره من الثاني، وهذا قول عند المالكية ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله. أما ما يتعلق باعتبار أن الأول من الأول، أن أول النفاس من الولد الأول، فاستدلوا بأدلة القول الأول، وأما استدلالهم بأن آخر النفاس هو بآخر بما يتعلق بالولد الثاني، قالوا لأن العدة تنقضي بالأخير إجماعا، عدة المرأة تنقضي بالأخير، إذا ولدت الثاني فإنها تنقضي عدتها، أما إذا لم تلد فإنها لا تنقضي عدتها كعدة الوفاة والمطلقة أيضا.
هناك
فقاتوه يعني قالوا فيكون النفاس بالثاني، بخروج بانتهاء دم الولد الثاني.
هناك مسألة يا شيخ، بما يثبت النفاس؟
نعم، هذه مسألة مهمة جدا، وهو كيف بما يثبت النفاس كيف نحكم أن هذا الدم دم نفاس؟
نعم،
لأن هذا يتعلق بالسقط، المرأة قد تلد ولدا سواء ولدا كاملا أو خديجا 7 أشهر 8 أشهر خديج، أو قد تلده مثلا لتسعة أشهر كامل الخلقة أو 9.5 أشهر مثلا، لكنها قد تسقط جنينا في 4 أشهر 3 أشهر أو 2 شهر مثلا، هل يعتبر الدم الذي يخرج من المرأة في هذه الحالة دم نفاس، أم أنه يكون دم استحاضة تتوضأ وتصلي وتصوم؟ هنا يعني من المسائل المهمة التي يكثر السؤال للنساء عنهن لكثرة ما يقع من السقط عند النساء، فيقال يثبت يعني في هذه المسألة تعنون بكيفية ثبوت دم النفاس. يقال إذا ألقت المرأة نطفة في طورها الأول، أولا نقول إن تخليق الإنسان في أطوار، ذكرها الله عز وجل في مواضع من القرآن، وجاء أيضا في حديث مسعود المشهور عند مسلم. أما القرآن في سورة المؤمنون قال عز وجل: لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكثونا العظام لحما. هذه الأطوار التي جاءت في سورة المؤمنون، جاء أيضا في أوائل سورة الحج: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم. فالطور الأول التراب، والطور الثاني النطفة. قال العلماء في طور النطفة وهي 40 يوما، لأن جاء في حديث مسعود: يخلق أحدكم يجمع إن أحدكم يجمع في خلق بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. فالأربعين يوم هي طور النطفة. ذكر أهل العلم أن المرأة إذا ألقت نطفة في طورها الأول فهذا لا خلاف بين أهل العلم أنه لا يترتب على هذا السقط أي حكم من أحكام النفاس، وأن الدم الذي يخرج منها في 40 الأولى أنه دم إيش؟ دم استحاضة، تصوم وتصلي ولها حكم الطاهرات تماما، فالدم الذي يخرج منها في النطفة هو إيش؟ دم استحاضة. وكذلك إذا أسقطت الجنين بعد 4 أشهر، بعد 4 أشهر يعني بعد 124 يوما، بعد 124 يوما إذا كان عمر الحمل أكثر من 120 يوم، بعد 4 أشهر فلا خلاف أيضا بين أهل العلم أنها تكون نفساء. فالعلماء اتفقوا على أنها إذا أسقطت الجنين في النطفة في 40 يوم أنها تكون مستحاضة وليس دم نفاس، كما أنهم أجمعوا إلى أنها إذا أسقطت ما بعد 120 يوم، ما بعد 120 يوما، فإنها تكون نفساء. فالنطفة مستحاضة وبعد 120 يوم تكون نفساء. ثم اختلفوا في العلقة والمضغة، العلقة والمضغة يعني في إلى 80 يوم، وما بعد 80 يوم إلى 120 يوم، 40 الثانية و40 الثالثة. اختلف أهل العلم هل يكون الدم الذي يخرج من المرأة إذا سقطت الجنين في هذه الفترة هل يكون نفاسا أم استحاضة؟ والراجح والله أعلم أنه يثبت حكم النفاس في هذه الحالة بوضع ما يتبين فيه خلق الإنسان، بوضع ما يتبين فيه خلق الإنسان. فلو وضعت المرأة علقة أو مضغة لا تخطيط فيها ولا تصوير فيها، ليس فيها صورة الإنسان، فلا يثبت لها حكم النفاس. وهذا مذهب الحنابلة، والدليل عليه قوله جل وعلا: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ولم يقل سبحانه وتعالى أن يضعن أولادهن، بل قال أن يضعن حملهن. ولأنه إذا سقط الحمل وهو علقة أو مضغة لم تتخلق يحتمل أن تكون دما متجمدا مثلا، أو يكون قطعة لحم ليس أصلها إنسان، ومع الاحتمال لا تترك المرأة الصلاة ولا الصيام. ثم إن كثيرا من النساء لا ينتبهن إلى أنهن قد أجهضن إذا كان الحمل في دور العلقة أو المضغة، بخلاف ما إذا ألقت الجنين وقد تخلق. لأن كثير من النساء، وهذا يقع من بعض النساء، أنها تذهب يأتي نزيف بعد ذلك بعد فترة، ثم تخبر أنها قد أجهضت من فترة، وأن هذا بقايا مثلا المشيمة أو شيء من ذلك، تخبر من قبل المختصين في الطب. فالمرأة لا تدرك ذلك، لا لأنها لا ترى شيئا، لا ترى ما هو مخلق. فلأجل هذا يقال إن العبرة بدم النفاس في مثل هذه الحالات إذا كان هذا الجنين الذي أسقطته المرأة قد تخلق فيه وجه خلق الإنسان يعتبر دم نفاس، وإذا لم يكن كذلك فإنه دم استحاضة. هذا هو الراجح والأظهر في هذه المسألة، والغالب أن التخلق. طب إذا قلنا إن العبرة بوضع ما يكون متخلقا خلق الإنسان، متى يكون متخلقا؟ يأتي سؤال هنا: متى يكون التخلق؟ طبعا هذه مسألة خلافية بين أهل العلم كثيرا، وأيضا حتى الأطباء تكلموا في هذه المسألة، أنا لا أستفصل فيها كثيرا، لكن الغالب أن التخلق يكون بعد 80 يوما، أي أن النطفة 40 يوما والعلقة 40 يوم الأخرى لا تخليق فيها. فالأربعون الأولى نطفة لا تخليق فيها، والعلقة 40 الثانية لا تخليق فيها، هذه 80 يوما. يبدأ التخليق في المضغة بعد 80 يوما، لقوله تعالى ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. هذه الآية دلت على أن التخليق يكون متى؟ في المضغة بعد الأربعين، بعد الأربعين الثانية، يعني بعد 80 يوما. ثم إن المضغة قد تكون مخلقة وقد تكون غير مخلقة، لكن يبدأ التخليق كما قال عز وجل في بعد 80 يوما. وقال جل وعلا في سورة النور ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما. شوف بدأت تسوية العظام متى؟ بعد العلقة، يعني في المضغة. فخلقنا المضغة عظاما، في تخليق المضغة بدأ تخليق الإنسان العظام، فكسونا العظام لحما. فجعل سبحانه وتعالى خلق العظام وكسوها باللحم يعقب المضغة، وعبر بالفاء للدلالة على التعقيب، أي أنه ليس هناك وقت أو فترة تراخي طويلة. وهذا ما يدل عليه أيضا ظاهر حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما.
جميل، ننتقل إلى مسألة، ما هي أكثر مدة للنفاس وما هي أقل مدة للنفاس؟
أولا ما يتعلق بأكثر مدة النفاس، أكثر النفاس هو 40 يوما، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة، واختاره ابن عبد البر من المالكية، وبه أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وقال به أكثر أهل العلم، لما ثبت عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما و40 ليلة. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وأحمد وحسنه النووي في المجموع، وجود إسناده ابن الذهبي، وصححه ابن القيم في زاد المعاد، وأيضا من المعاصرين صححه الألباني، وأجمع ونقل بعض أهل العلم الإجماع على ذلك، إجماع الصحابة رضي الله عنهم، نقله الترمذي ونقله أيضا ابن عبد البر. نعم. أما ما يتعلق بأقل النفاس فإنه لا حد لأقل النفاس، قد تطهر المرأة بعد 10 أيام، بعد 15 يوما، بعد 20 يوما، بعد 28 يوما، بعد 35 يوما. إذا طهرت المرأة فإنها تعتبر طاهرة وتحكم حكم وتأخذ حكم الطاهرات، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، الحنفية والمالكية والشافعية، والمشهور عند الحنابلة، وهو اختيار ابن حزم الظاهري، وحكي الإجماع على ذلك، لأنه لم يأتي دليل يدل على تحديد أقل النفاس، فالمرجع فيه يكون إلى الوجود. وقد وجد من النساء من تطهر بأقل في أقل من 40 يوما.
جميل الشيخ، ننتقل إلى مسألة، ما حكم النقاء المتخلل بين الدمين في قطاع الدم في هذه الفترة؟
نعم، هذا يحصل كثيرا للنساء النفساء، ربما يأتيها نقاء متخلل في مدة نفاسها في 40، ربما يأتي في مثلا 10 الثانية أو 10 الثالثة، بعد 25 يوم، بعد 23 يوم، بعد 31 يوم، أقل أكثر يأتيها نقاء.
نعم.
وقد يكون هذا النقاء بعض يوم أو بعض يوم وليلة، أو يكون يوما وليلة أو يومين وثلاثة أيام. فما حكم ذلك؟ نقول هذا يختلف باختلاف فترة النقاء. فإذا كانت فترة النقاء يسيرة قصيرة، بأن كان الانقطاع للدم يسيرا، فإنه لا عبرة به ولا تلتفت إليه المرأة النفساء. لأن عادة النساء في الحيض، يعني كما قلنا في الحيض، نقول هنا في النفاس. فكما أن الانقطاع اليسير في مدة عادة المرأة في الحيض لا عبرة بها، بأن ينقطع عنها 6 ساعات في اليوم أو 5 ساعات في اليوم أو 8 ساعات في اليوم ثم يعود، فهذا لا عبرة بهذا الانقطاع. فكذلك في دم النفاس لا عبرة بهذا الانقطاع اليسير، فإن عادة النساء بأن يجري الدم زمنا يرقأ زمنا آخر، وليس من عادته أن يستديم جريانه إلى انقضاء مدته. فهنا في هذه الحالة إذا كان هذا الانقطاع يسيرا لا عبرة بهذا الانقطاع ولا يكون طهرا، بل إن النفاس لا زال مستمرا. أما إذا كان انقطاع الدم طويلا كاليوم كاملا، كيوم كامل، يوم وليلة، أو يومين أو 3 أيام، بعض النساء 5 أيام طاهرة جفاف لا ترى أي أثر من أثار الدم، فإنه يحكم بطهارة هذه المرأة. ثم إنه يعني بهذا التفصيل. إذا كان الانقطاع يسيرا قلنا إنه لا عبرة به وتكون نفساء، إذا كان الانقطاع طويلا فإنه تكون طاهرا. طيب إذا عاد إليها الدم، هذه مسألة أخرى، إذا عاد إليها الدم بعد الانقطاع الطويل أثناء الأربعين ما حكمه؟ نقول إذا عاد الدم للمرأة في أثناء الأربعين يوما بعد انقطاعه زمنا طويلا كاليوم واليومين والثلاثة، فإنه إن وافق زمن عادتها في الحيض، إذا وافق زمن الدورة الشهرية فإنه حيض، وإذا لم يوافق فإنه دم نفاس. والحمد لله.
ننتقل إلى مسألة، ما هي الأحكام التي تثبت بالنفاس؟
نعم، إذا نفست المرأة فلها حكم الحاض في الأحكام كلها في الغالب، فيحرم عليها ما يحرم على الحائض. ومر معنا في الحلقة الماضية الأشياء التي تحرم على المرأة الحائض، وبعض الأحكام المتعلقة التي ترتب على المرأة الحائض. فيحرم على المرأة النفساء، الصلاة والصوم وطواف الوداع، فيحرم على المرأة الصلاة، يحرم عليها الصلاة والصوم والطواف مطلقا والوطئ، ويلزمها الغسل إذا طهرت أيضا، وهذه من الواجبات التي تجب عليها، ويجب عليها قضاء الصوم لا قضاء الصلاة، ولا يجوز لها المكث في المسجد ويجوز لها عبوره فقط، وغير ذلك من ومس المصحف أيضا لا يجوز لها أن تمس المصحف، لكن يجوز لها أن تقرأ المصحف عن ظهر قلب أو من خلال أو بحائل أو في كتب التفسير أو عبر وسائل الجوال، فلا بأس أن تقرأه بذلك، لكن لا يجوز لها أن تمسه مباشرة. كل هذه الأحكام تثبت للمرأة النفساء، ونقل الإجماع على ذلك ابن جرير الطبري وابن حزم فيما عدا الطواف بالبيت وابن رشد وابن قدامة وغيرهم. ثم إن دم النفاس وفي الحقيقة دم حيض كما يقولون، وإنما امتنع خروجه مدة الحمل لكونه ينصرف إلى غذاء الحمل، فإذا وضع الحمل وانقطع العرق الذي كان مجرى الدم خرج الدم من الفرج، فيثبت حكمه كما لو خرج من المرأة الحائض.
جميل، نستأذنك في فاصل شيخنا. مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود لاستقبال اتصالاتكم على الأرقام التي تظهر تباعا على الشاشة، كونوا معنا.
أطلب رضا الله في فقه العبادات، وزك نفسك من نور الرسالات.
وتقترب الخطى من رمضان، أمور ينبغي على المسلم أن يراعيها في شعبان، منها قضاء رمضان الماضي، فمن كان عليه قضاء أيام من رمضان السابق لسفر أو مرض أو حيض ونحوها فليبادر إلى قضائها قبل دخول شهر رمضان، فقد قالت عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، ولا يجوز الاحتفال بليلة النصف من شعبان أو تخصيصها بعبادة خاصة. قال النووي رحمه الله عن صلاة الرغائب في رجب وصلاة ليلة النصف من شعبان 100 ركعة: وهاتان الصلاتان بدعتان منكرتان، ومن الأحاديث الضعيفة والموضوعة المنتشرة في فضلها حديث: إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها. قال الشيخ الألباني: ضعيف جدا أو موضوع. وحديث: 5 ليال لا ترد فيهن الدعوة: أول ليلة من رجب، وليلة النصف من شعبان، وليلة الجمعة، وليلة الفطر، وليلة النحر. قال الشيخ الألباني: موضوع. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: كل الأحاديث الواردة فيها موضوعة وضعيفة لا أصل لها. ثم إذا جاء آخر الشهر فلا يجوز أن يتقدم رمضان بصيام آخر يوم أو يومين من شعبان إلا إذا صادف أياما اعتاد الإنسان أن يصومها أو كان في قضاء رمضان، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. ولا بأس بالتهنئة بدخول رمضان لما في دخوله من النعمة والخير.
اطلب رضا الله في فقه العبادات، وزك نفسك من نور الرسالات.
مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم في حلقة فقه العبادات وحديثنا حول أحكام النفاس. نسعد باتصالاتكم وبأسئلتكم عبر الواتساب، وننوه إلى ذكر الاسم والبلد في أسئلة الواتساب. شيخنا الكريم، ننتقل إلى المحور الثاني في هذه الحلقة، وهي أحكام الطهر من الحيض والنفاس. وسؤالي: ما هي أكثر الطهر وأقل الطهر بالنسبة لمدتها؟ نعم.
أما أكثر الطهر فإنه لا حد لأكثره، وهذا بالإجماع، نقل الإجماع على ذلك الكساني والنووي وابن تيمية والشنقيطي وغيره. وأما أقل الطهر فأيضا لا حد لأقل الطهر، وهذا مذهب الظاهرية وقول الشافعية ورواية عن الإمام أحمد، وصوبها المرداوي وهو قول لإسحاق بن راهوية، واختاره ابن تيمية رحمه الله، وحكي الإجماع على ذلك، حكى ابن حزم إجماع الصحابة رضي الله عنهم أنه لا حد لأقل الطهر. وجاء ما يدل على ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: جاءت فاطمة ابنة أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسل عنك الدم ثم صلي. متفق عليه. ففيه أنه لم يعلق إقبال الدم وإدباره بأقل الطهر، وإنما اعتبر صفته، فمتى وجد فهو حيض، وإذا لم تولد صفته فليس بحيض فتكون طاهرا. ثم إن اسم الحيض علق الله تعالى به أحكاما متعددة في الكتاب والسنة، ولم يقدر لا أقله ولا أكثره ولا الطهر بين الحيضتين مع عموم البلوى به. فلما لم يبين لك ذلك بيانا واضحا دل على أنه لا عبرة ولا تحديد، لا تحديد لأقله، والله أعلم.
جميل. نأخذ اتصال أم أمينة من الجزائر. تفضل يا أم أمينة. أم أمينة، هل تسمعيننا أم أمينة؟ طيب، انقطع الاتصال. نرجع إلى مسألة وهي علامات طهر الحائض، وهل طبعا النفساء تشترك فيها؟
نعم، علامة طهر الحائض وكذلك علامة طهر النفساء واحدة. هناك علامتان. أولا، العلامة الأولى وهي خروج أو رؤية القصة البيضاء، وهي شيء، القصة البيضاء هي شيء كالخيط الأبيض يدفعه الرحم عند انقطاع الدم كله. فإذا رأت المرأة الحائض أو النفساء القصة البيضاء فقد طهرت، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. والدليل على ذلك من السنة حديث علقمة بن أبي علقمة عن أمه مولاة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، أنها قالت: كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة فيها الكرسف، يعني فيها القطن، يعني القطعة فيها القطن، فيها الصفرة من دم الحيضة، يسألنها عن الصلاة فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهرة من الحيضة. وهذا الحديث مر معنا، رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم، ورواه موصولا الإمام مالك رحمه الله في الموطأ، وعبد الرزاق في مصنفه والبيهقي، والحديث صححه النووي وكذلك من معاصرين الألباني في إرواء الغليب. العلامة الثانية وهي الجفاف، أو ما يسمى أيضا من قطع الدم. فإذا رأت الجفاف بأن جف فرجها من الدم فهذه علامة الطهر. فإذا أدخلت المرأة الحائض خرقة مثلا أو قطنة في فرجها وخرجت جافة فقد طهرت، وهذا أيضا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، لأن الجفوف أبرأ وأوعب، وليس بعد الجفوف انتظار شيء.
جميل.
فهاتان العلامتان. ثم إنني أنبه هنا إلى أن بعض النساء تستمر على حيضها وتعتقد أنها ما زالت حائضا حتى تخرج القصة البيضاء، وربما لا تكون من النساء التي يخرج منهن القصة البيضاء. فالنساء يختلفن، بعضهن تخرج منها القصة البيضاء، وذكرنا هذا صفة القصة البيضاء، وبعضهن لا تخرج منهن وإنما ينقطع عنها الدم وتكون جافة فتكون حينئذ طاهرا. فتختلف النساء باختلاف طبيعة تركيب جسمهن، فتأخذ كل واحدة بما يناسبها.
جميل. ننتقل إلى مسألة أخرى وهي الغسل بعد الطهر من الحيض والنفاس. ما حكم هذا الغسل؟
مر معنا أن من الأغسال الواجبة في باب أحكام الغسل الغسل من الطهر من دم الحيض والنفاس. فالغسل من دم الحيض والنفاس واجب بعد انقطاع دم الحيض ودم النفاس وحصول الطهر بإحدى علامتيه السابقتين، لما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، إن ذلك عرق ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. فقوله ثم اغتسلي دليل على وجوب الغسل من دم من دم الحيض إذا انقطع وأصبحت طاهرا. وجاء أيضا حديث عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال لها أمكثي قدر ما كنت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. رواه مسلم. وأجمع أهل العلم على وجوب غسل المرأة الحائض والنفساء إذا طهرتا من دمهما، نقل ذلك الطبري وابن المنذر وابن حزم والنووي وغيرهم.
ننتقل إلى المحور الثالث، أحكام الاستحاضة. المسألة الأولى يا شيخ، ما هو تعريف الاستحاضة وما صفة دم الاستحاضة؟
نعم، الاستحاضة لغة أن يستمر بالمرأة خروج الدم بعد أيام حيضتها المعتادة من عرق يقال له العاذل، وهذا العرق غير عرق المحيض الذي يخرج منه دم الحيض. يقال استحيضة فهي مستحاضة وهو استفعال من الحيض. والاستحاضة في الاصطلاح سيلان الدم في غير وقته من أدنى الرحم دون قعره، والغالب أن الفقهاء يطلقون الدم بعد أيام الحيض أو دم أكثر الحيض. وصفة دم الاستحاضة أنه رقيق وليس بثخين وغير منتن ويتجمد إذا خرج، وهذه صفات تختلف عن صفات دم إيش دم الحيض. فقلنا إن دم الحيض ثخين وأنه منتن الرائحة وأنه لا يتجلط إذا خرج. أما دم الاستحاضة فهو الحقيقة كالدماء الطبيعية التي تخرج من جروح الإنسان، إذا جرح الإنسان وخرج منه دم فيكون رقيقا ولونه أحمر في الغالب، يعني أحمر هذا هو، وإن كان أحمر أحيانا أو في الغالب يكون أحمرا غامقا يعني داكنا، ويتجلط بحكم بلازما الدم وليس له رائحة بخلاف دم الحيض.
طيب ننتقل إلى مسألة أحوال الاستحاضة. الاستحاضة لها عدة أحوال نريد أن نأتي عليها يعني سريعا بما يتيسر من الوقت.
طيب أحوال الاستحاضة، الاستحاضة لها عدة أحوال، يعني إذا أصيبت المرأة بخروج دم الاستحاضة منها بخلاف خروج دم الحيض وإنما أصبحت مستحاضة بأن يخرج من هذه الدماء الكثيرة. النساء في هذا المقام ربما تكون عندها عادة وربما يكون عندها تمييز وربما لا يكون عندها لا عادة ولا تمييز. ما معنى العادة؟ أي أن تكون عندها عادة سابقة أن يأتيها الدم مثلا 5 أيام 6 أيام 7 أيام 10 أيام دائما.
نعم.
فعندها عادة سابقة، هذا إذا قلنا إنها معتادة يعني عندها عادة سابقة. ما المقصود بقولنا تمييز؟ يعني أنها تعرف تميز بين دم الحيض ودم النفاس.
جميل.
فتعرف صفات دم الحيض برائحته بلونه بسخونته بعدم تجلطه تميزه وأنه مثلا دم أسود إلى آخره، هذه المميزة أي أنها تميز دم الحيض من دم الاستحاضة.
نعم.
ومن ليست عندها عادة، التي ليست عندها عادة سابقة والتي ليس عندها تمييز يعني ما تميز ما تعرف والله متلخبط ما تعرف دم حيض ولا دم استحاضة، هذه غير المميزة.
جميل.
نأتي بتفصيل أحكام الاستحاضة من خلال هذه المقدمة التي عندها عادة وتمييز أو عادة ولا تمييز أو تمييز ولا عادة أو لا عادة ولا تمييز. هذه أربع حالات. الحالة الأولى
المستحاضة المعتادة المميزة.
نعم، أولى الحالات المستحاضة المعتادة المميزة. نعم.
نعم.
فعندنا هذه المرأة لديها عادة سابقة مثلا 7 أيام عادتها دائما، جاء شهر من الشهور زادت أصبح الدم عندها زائدا وعندها تمييز أيضا فتميز دم الحيض من دم النفاس وعندها عادة.
نعم.
ومعنى التمييز يعني تعرف هذا لونه أسود دم حيض وبرائحته بسخونته بعدم تجلطه.
جميل.
بخلاف دم وتميز دم الاستحاضة بلونه أحمر فاتح يعني ليس أسودا وليس فخينا وإنما رقيقا ويتجلط إذا خرج إلى آخره وليس له رائحة، تميز تعرف التمييز هذه. فنقول هذه المرأة عندها عادة وعندها تمييز. ماذا تفعل؟ هل تعمل بالتمييز أم تعمل بعادتها فترجع إلى عادتها وتلغي التمييز لا عبرة بالتمييز، أو أنها تلغي العادة وترجع إلى التمييز؟ نقول المستحاضة المعتادة المميزة التي عندها تمييز بين دم الحيض ودم النفاس يجب عليها أن تأخذ بالعادة لا بالتمييز فترجع إلى عادتها ولا عبرة بتمييزها. فلو أن عادتها مثلا
سبعة أيام
وعندها تمييز لكن في التمييز رأت أن الدم 6 أيام، نقول العبرة بالعادة وليس بالتمييز. ارجع ما دام أنك عندك عادة وأنت الآن مستحاضة وكثر الدم عندك واستمر معك ارجع إلى العادة وليس ولا عبرة بالتمييز. وهذا مذهب الحنفية والحنابلة وجه عند الشافعية. ويدل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر أفدع الصلاة؟ قال لا إنما ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام. ردها إلى ماذا؟ إلى العادة.
إلى العادة.
قال ولكن دعي الصلاة قدر الأيام، قدر الأيام يعني العادة التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. متفق عليه. وحديث عائشة أيضا الذي ذكرته قبل قليل في قصة أم حبيبة بنت جحش لما شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها عليه الصلاة والسلام أم قادر الأيام التي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. فأيضا ردها إلى ماذا؟
العادة.
إلى العادة وليس إلى التمييز.
نعم.
ففي كلا هذين الحديثين رد النبي صلى الله عليه وسلم هاتين المرأتين المستحاضتين إلى العادة ولم يستفصل مع احتمال وجود التمييز. فعلم أن من كانت لها عادة فإنها ترجع إلى عادتها مطلقا سواء ميزت الدم أم لم تميزه. ثم إنه هذا إن هذا الأمر هو أيسر وأضبط للمرأة لأن هذا الدم الأسود أو المنتن أو الغليظ ربما يضطرب ويتغير في الحقيقة أو ينتقل إلى آخر الشهر أو أول أو ينقطع بحيث يكون يوما أسود ويوما أحمر ففيه لخبطة. وهذا يحصل عند كثير من النساء لا سيما مع تعاطي كثير من الحبوب موانع الحمل وغيرها أو كثير من حتى الأغذية التي لها أثر في الحقيقة على اختلال دم الحيض ودم وكثرة دم الاستحاضة من تعاطي بعض المواد الغذائية التي فيها مركبات كيميائية ونحوها فتؤثر في الحقيقة على الدماء الطبيعية. فهذه يجعل الدماء تختلف عند المرأة من يوم إلى آخر فالأضبط أن ترد إلى عادتها.
جميل.
كما ردها النبي عليه الصلاة والسلام.
معنا اتصال أم كوثر من الجزائر. أم كوثر تفضلي. هل لا زالت معنا أم كوثر؟ طيب ننتقل إلى الحالة الثانية المستحاضة المعتادة غير المميزة.
المستحاضة المعتادة التي عندها عادة ولكن ليس عندها تمييز من باب أولى أنها ترجع إلى عادتها. إذا قلنا إن المرأة التي عندها عادة وتمييز ترجع إلى العادة ولا عبرة بالتمييز، فإذا لم يكن عندها تمييز وعندها عادة فهذا ظاهر وبين أنها ترجع إلى عادتها، فتحسب الأيام التي كانت تأتيها العادة فتجعلها إيش أيام حيض وما زاد فهو استحاضة. هذا معنى قولنا ترجع إلى عادتها. معنى قولنا أنها المستحاضة ترجع إلى عادتها يعني أنها تحسب الأيام التي كانت تأتيها فيها الحيض 7 أيام 6 أيام فتحكم على أنها من هذا الشهر 6 أيام هذه 7 أيام تأتي في الوقت الفلاني في أول الشهر مثلا 7 أيام حيض وما زاد فهو دم استحاضة فتصوم وتصلي وتقرأ تمس القرآن وتطوف إلى آخره. هذا معنى قولنا أنها تجلس أيام عادتها، أيام عادتها حيض وما زاد فهو استحاضة. وهذا مذهب الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة للحديثين السابقين.
نعم.
اللذين ذكرتهما قبل قليل في قول عليه الصلاة والسلام إن ذلك عرق ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي، قالها لفاطمة بنت أبي حبيش وقال لأم حبيبة أيضا امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي.
ننتقل للحالة الثالثة المستحاضة المميزة غير المعتادة.
أيوة الأولى قلنا المعتادة
المميزة،
الثانية المعتادة غير المميزة، الثالثة المستحاضة المميزة غير المعتادة يعني عندها تمييز لكن ليس عندها إيش
عادة.
ليس عندها عادة يعني عادتها مضطربة في الأشهر، مرة تجيها 3 أيام مرة والشهر اللي بعد تجيها 6 أيام والشهر الثالث ربما تجيها 10 أيام الشهر الرابع تأتيها 6 أيام الشهر الخامس تأتيها مثلا 4 أيام وهكذا تتنقل. عادتها ليست إيش ليست
ثابتة
مضطردة وإنما هي مختلفة ليس عندها عادة. هذا معنى قولنا ليس عندها عادة يعني ليس لها عادة مستمرة دائمة بعدد الأيام الشهرية التي تأتيها كل شهر وإنما تختلف من شهر لآخر، لكن عندها تمييز بأنها تميز دم الحيض من دم النفاس فنقول إذا كان لديها تمييز ولم تكن لها عادة فإنها تعمل بالتمييز، بمعنى أنها تنظر إلى هالأيام التي يخرج منها الدم الذي يكون صفاته صفة الحيض فيكون حكم حكم الحائض، والأيام التي يكون صفة الدم فيها صفة دم استحاضة فتأخذ أحكام الاستحاضة فتصوم وتصلي إلى آخره. وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، واختاره ابن تيمية والشوكاني لقول الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. ففي هذه الآية علق سبحانه وتعالى أحكام الحيض بوجوده، وهذا دم الحيض بوصفه، والله تعالى قد بين لنا الحيض بوصف منضبط، فما دام هذا الأذى موجودا وهو دم الحيض فهو حيض، وإذا لم يكن موجودا فهو دم استحاضة، لأنه علق عليه الصلاة بوجوده، فإذا وجد وعرفت علاماته ووجوده بمعرفة علاماته فإنه يكون حيضا. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام إن دم الحيض أسود يعرف، في لفظ يعرف وفي لفظ يعرف. فهنا أرشد في هذا الحديث أرشد إحدى المستحاضات إلى التمييز، لأن عندها تمييز هذه المرأة، فتحمل يحمل هذا الحديث على حالة ما إذا كانت المرأة عندها تمييز وليس عندها عادة، في قول عليه الصلاة والسلام إن دم الحيض دم يعرف وفي لفظ يعرف، فيعني يعرف أنه يعرف بنفسه بصفاته برائحته بلونه ويعرف تعرفه النساء.
جميل. ننتقل للحالة الرابعة، المستحاضة غير المعتادة ولا المميزة.
المستحاضة غير المعتادة وغير المميزة، اللي ما عندها لا عادة، عادة مضطربة، يوم تجيها خمسة أيام، شهر تجيها خمسة أيام، وشهر تجيها سبعة أيام، وشهر تجيها ثلاثة أيام، وشهر عشرة أيام، غير معتادة، وليس عندها تمييز، ما تعرف الدماء، ما تعرف تميز، دائما تلخبط، وهذا يقع عند بعض النساء، ما تعرف التمييز بين دم الحيض ودم الفساد وهو دم الاستحاضة. يقال من لم تكن لها عادة ولا تمييز، طال تمييز يصلح أن تميز بين هذه الدماء، فإنها تعمل بعادة غالب نسائها. لا. تعمل بعادة غالب نسائها. إيش معنى تعمل بعادة غالب نسائها؟ يعني تعمل بأكثر قريباتها ممن تأتيهن الدورة الشهرية معتادة، فتأخذ الأيام التي يجلسنها في مدة الحيض. فإذا كان غالب قريباتها من النساء حيضهن مثلا سبعة أيام، تقول خلاص أنا بحيض سبعة أيام والباقي استحاضة. وإذا كان غالب نسائها مثلا خمسة أيام حيض، غالب نسائها قريباتها يعني، تجلس خمسة أيام والباقي استحاضة، فعلى حسب قريباتها. وهذا ليس بالتشهي، تشهى ولا تتخير ولا على كيف، لا، وإنما تنظر إلى قريباتها من أمها وأختها وخالتها وعمتها، الغالب في قريباتها، فتبتدأ من يعني من كل شهر من أول المدة التي رأت فيها الدم فيكون حيضا، من أول المدة التي رأت فيها الدم يكون حيضا، وما عداه يكون استحاضة، وهكذا تكون كل شهر. وهذا مذهب الحنابلة وجند الشافعية، واختاره ابن تيمية وابن رجب. ويدل ذلك حديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها أنها قالت، وذكرناه في الدرس الماضي، قالت يا رسول الله إني أستحاض حيضة كبيرة شديدة فما ترى فيها؟ قد منعتني الصلاة والصيام، فقال أنعت لك الكرصف يعني القطن، قالت هو أكثر من ذلك وفيه، فقال عليه الصلاة والسلام إنما هي ركبة من ركبات الشيطان، فتحيضي ستة أيام أو سبعة في علم الله تعالى، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت فصلي 24 أو 23 ليلة وأيامها وصومي. وفي رواية تلجمي وتحيضي في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي والنووي. وقوله في الحديث ستة أيام أو سبعة أيام ليس هذا أو هنا للتخيير، وإنما هو للاجتهاد والتحري، فتنظر فيما هو أقرب إلى حالها ممن يشابه حالتها خلقة ويقاربها سنا ورحما، وفيما هو أقرب إلى الحيض من دمها ونحو ذلك من الاعتبارات. فإن كان الأقرب أن يكون ستة جعلته ستة، وإن كان الأقرب أن يكون سبعة جعلته سبعة، وهكذا تنظر أيضا في قريباتها من النساء.
جميل يا شيخ. ننتقل إلى أحكام الاستحاضة، وربما هذا المحور الأخير في حلقتنا. أولا اختلاف حكم الاستحاضة عن حكم الحيض.
دم الاستحاضة لا يأخذ حكم دم الحيض،
نعم،
فهو يختلف عنه كما ذكرت في بداية الحديث عن الاستحاضة، وذكرت صفات الحيض، صفات دم الحيض تختلف جذريا، بل هي مقابلة لدم الاستحاضة. فدم الحيض يختلف اختلافا جذريا عن دم الاستحاضة، وأيضا لا يمنع دم الاستحاضة مما يمنع منه الحيض، لأن دم الحيض مر معنا أنه يمنع من الصلاة والصيام والطواف ومس المصحف والوطأ إلى آخره. أما دم الاستحاضة فلا يمنع أي شيء من ذلك، والدليل على ذلك الإجماع، فقد نقل الإجماع على ذلك ابن جرير والطبري وابن المنذر وابن عبد البر والنووي وغيرهم.
ننتقل إلى النقطة الثانية من أحكام الاستحاضة، الاستنجاء عند دخول وقت كل صلاة.
هذه مسألة من المسائل التي ذكرها للعلم، هل يلزم المستحاضة أن تستنجي عند دخول وقت كل صلاة أم لا؟ خلاف بين العلم، وذهب بعضهم إلى أن المرأة المستحاضة يجب عليها أن تستنجي عند دخول وقت كل صلاة، والقول الآخر وهو الأظهر أنه لا يلزم المستحاضة أن تستنجي لكل صلاة، وهذا مذهب المالكية وقول الشافعي ورواية عن الإمام أحمد اختارها ابن رجب. ويعلل هذا القول بأنها في الحقيقة لا تستفيد من إعادة الوضوء إذا ألزمناها بأن تستنجي عند دخول وقت كل صلاة، فإن هذا الاستنجاء في الحقيقة لا ينفعها في الطهارة ولا ينفعها في إزالة الأذى وإزالة النجاسة وإزالة الدم أو أثر الدم هذا الخارج عنها، لأن الحدث دائم بها مستمر وليس منقطعا، فلا فائدة حينئذ في الحقيقة من هذا الاستنجاء. نعم لو انتقض وضوءها من ريح مثلا وفيها دم استحاضة أو حتى ثلث بول، فهنا يجب حينئذ أن تتوضأ وتعيد الوضوء، وهذا لا شك أن هذا القول أرفق بالناس بلا شك، ولا سيما بالنسبة للنساء التي يخرج منهن هذا السائل، ولا سيما أيضا في هذا العصر في وقت مواسم الحج والعمرة والازدحام الشديد الذي يحصل للنساء للناس عموما من قاصد البيت الحرام، عندما تذهب المرأة مثلا إلى المسجد الحرام لتصلي المغرب وتمكث لأجل أن تصلي العشاء، يشق عليها أن تخرج من المسجد الحرام حتى تعيد وضوءها، وتنتظر حتى يدخل وقت العشاء فتستنجي له ثم تعود وقد فاتت الصلاة.
نعم.
هذا من المشقة والحرج الشديد، وهذا من الأمور التي لا تأتي بها الشريعة، بل هي مرفوعة عن الشريعة، مرفوعة عن الناس لعموم قوله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، قال جل وعلا: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ومثل هذه المسألة وضوء المستحاضة.
جميل.
إذا كنا نتكلم عن الاستنجاء عند دخول وقت كل صلاة للمستحاضة، أيضا وضوء المستحاضة أيضا من باب أولى، أن المستحاضة لا يشترط لها أن تتوضأ لكل صلاة، وهذا مذهب المالكية والظاهرية، وقال بعض السلف، وأيضا لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش، الحديث الذي ذكرته أكثر من مرة في هذه الحلقة: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. هذا متفق عليه. ففي أن هذا الحديث لم يذكر عليه الصلاة والسلام لها وضوءا، ولم يوجب عليها وضوءا، ولو كان الوضوء واجبا عليها لما سكت عن أن يأمرها به، وما ورد من إيجاب الوضوء لكل صلاة فهو حديث مضطرب لا يثبت، ولا يثبت به حكم من هذه بحكم إيجاب الوضوء، فمثله لا تقوم به حجة. وحديث عائشة في الصحيحين هذا، والحديث الآخر أيضا حديث قصة حم أيضا، كل ذلك لم يذكر لهن عليه الصلاة والسلام أن يتوضأنا ويعيدنا الوضوء لدخول وقت كل صلاة، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فلما لم يذكره عليه الصلاة والسلام دل على عدم وجوب ذلك. ثم إن دم الاستحاضة إذا لم يكن حدثا في الوقت فإنه لا يكون حدثا بعده، إذا كان دم الاستحاضة ويخرج منها في أثناء الوقت لا نقول إنه حدث، لا نقول إنه حدث بأنها انتقضت طهارتها في أثناء الوقت. فإذا لم يكن حدثا في أثناء الوقت فإنه أيضا لا يكون حدثا بعد خروج الوقت، فخروج الوقت ليس من نواقض الوضوء أبدا، ولم يأتي دليل يدل على أن خروج الوقت ناقض من نواقض الوضوء، وقد اتفقوا على أنه إذا خرج الدم في الصلاة أتمتها وأجزأتها. ثم إنه لا فرق في الحقيقة بين الدم الذي يخرج من المستحاضة قبل الوضوء والذي يخرج في أثناء الوضوء، والدم الخارج منها من هذه المستحاضة بعد الوضوء، لأن دم الاستحاضة يعني دم مستمر، إن كان يوجب الوضوء فقليل ذلك وكثيره في أي وقت كان يوجب الوضوء، وإن كان لا يوجب الوضوء فقليل ذلك أيضا وكثيره في أي وقت كان لا يوجب الوضوء. وهذا هو القول الأظهر في هذه المسألة، أن المرأة المستحاضة لا يجب عليها أن تتوضأ لدخول وقت كل صلاة، لكن إذا أحدثت المرأة المستحاضة بغير دم الاستحاضة، أول قلنا إن دم الاستحاضة لا يعد ناقضا، إذا توضأت لا يعد ناقضا لها، لأنها مثل مسألة البول، وهذا مرت معنا أيضا في الوضوء، إذا كان المرأة كان مصابة بمسألة البول أنه لا ينتقض وضوءه بذات سلس البول لكنه ينتقض بغيره، فكذلك المرأة المستحاضة إذا خرج منها حدث من الأحداث بغير سلس البول بغير دم الاستحاضة، بأن خرج منها ريح أو غائط مثلا أو أكلت لحم الجزور مثلا، فهذه نواقض على الصحيح، نواقض من نواقض الوضوء، يجب عليها حينئذ أن تعيد الوضوء لهذه النواقض الأخرى وليس بخصوص دم الاستحاضة.
ما حكم تحفظ المستحاضة من الدم؟
يجب على المستحاضة أن تتحفظ من الدم، وهذا مذهب الجمهور الحنفي والشافعي والحنابلة، لحديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها قالت يا رسول الله إني استحاض حيضة كثيرة شديدة، فما ترى فيها؟ قد منعتني الصلاة والصيام، فقال لها عليه الصلاة والسلام أنعت لك الكرسف يعني القطن، فهذا دل على أنها يجب عليها أن تتحفظ بالقطن ونحوه، ولا يشترط أن يكون قطنا، فلو تحفظت بالحفائظ النسائية مثلا الموجودة يكفيها ذلك، أو بخرقة أو بأي شيء من ذلك.
طيب ما حكم إذا غلب الدم بعد التحفظ والشد والتلجم؟
إذا غلب الدم وخرج بعد إحكام الشد والتلجم والتحفظ، تحفظت بحفاظة مثلا ثم خرج الدم بعد ذلك، فإنها لا يضرها، وهذا باتفاق المذهب الفقهي الأربعة، لعموم قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم والصفرة والطس تحتها وهي تصلي، يعني كانت تستحاض حيضة، كانت مستحاضة استحاضة شديدة، كانت تصلي والطس تحتها من شدة الدم الذي يخرج منها مع أنها كانت متحفظة، وهذا في صحيح البخاري، ومع ذلك لم يأمرها عليه الصلاة والسلام بشيء من ذلك، وإنما هذه غاية ما تستطيع، وقد قال عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، والله جل وعلا قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
هل يجب على المستحاضة الغسل للشيخ؟
لا يجب على المستحاضة الغسل لشيء من الصلوات إلا مرة واحدة إذا انتهت حيضتها، إذا انتهت حيضتها وأدبرت حيضتها يجب عليها أن تغتسل كسائر النساء الحيض، إذا انقطع الدم عنهن فإنه يجب عليهن أن يغتسلن لانقطاع دم الحيض، فكذلك المستحاضة يجب عليها الاغتسال إذا انقطع منها، إذا ذهب أو إذا قلنا طبعا حسب الحالات التي مرت معنا الأربع، إذا انتهت الأيام التي فيها تعتبر حائضا يجب عليها أن تغتسل، أما ما سوى ذلك من الصلوات فإنها لا يجب عليها أن تغتسل لأي صلاة من الصلوات، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، ويدل لذلك حديث فاطمة بنت أبي حبيش السابق لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تستحاض، فقال لها قال ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي، فأمر عليه الصلاة والسلام تغتسل إيش من حيضتها فقط، ولم يأمرها بالاغتسال أو تكرر الغسل من خروج دم الاستحاضة.
جميل، ما حكم وطأ المستحاضة؟
يجوز وطأ المستحاضة لأنها في الحقيقة في حكم الطاهرات كما ذكرنا، فتصوم وتصلي ويأتيها زوجها وتطوف بالبيت وتقرأ القرآن وتمسه وتمكث في المسجد وتعتكف، فلها حكم سائر الطاهرات، وهذا مذهب جمهور أهل العلم الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد، لأن الله تعالى قال عز وجل فاعتزل النساء في المحيض، فالأمر ورد باعتزال الحاض، وأما المستحاضة فليست بحاض أبدا، ليست بحاض، وقال عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت أبي حبيش إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي عنك الدم ثم صلي، فلما أمر جل وعلا باعتزال الحيض وأباحهن بعد الطهر والتطهير، ودلت السنة على أن المستحاضة تصلي، دل ذلك على أن لزوج المستحاضة إصابتها
أن لزوج المستحاضة إصابتها إن شاء، لأن الله تعالى قد أمر بإحتلالهن، وهن غير طواهر، وأباح أن يؤتين طواهر. ثم إن الصحابة رضي الله عنهم الذين الصحابيات التي استحضن هن، ذكر بعض العلم ذكروا أنهن 17 امرأة، 17 امرأة من الصحابيات كنا يستحضن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر واحدة منهن أو أمر زوج إحداهن أن يعتزلها، ولو كان ذلك من شرع الله عز وجل لبينه عليه الصلاة والسلام بيانا واضحا لمن استحيضت زوجته، ولنقل حفاظا على الشريعة. فلما لم يكن شيء من ذلك علم أنه ليس بحرام. ثم إن دم الحيض ليس كدم الاستحاضة، لا في طبيعته ولا في أحكامه، ولهذا يجب على المستحاضة أن تصلي، فإذا استباحت الصلاة مع هذا الدم فكيف لا يباح وطؤها؟ وتحريم الصلاة أعظم لا شك من تحريم الوطأ، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير يا شيخ. اليوم نعتذر لمشاهدينا عن عدم استقبال اتصالاتهم، لأن الحلقة مترابطة ومليئة بالمعلومات، لكن الحمد لله أتينا على جميع محاورها. ننتقل إلى أسئلة الواتساب سريعا. هذه أمة الله من فرنسا تسأل: ما حكم صيام وصلاة الأيام التي تأتي قبل الدورة وبعدها، حيث العلامات البنية وليست حمراء، وهل تعد من الدورة أو يجب إعادة الصيام والصلاة؟
ذكرنا هذه المسألة في الحلقة الماضية، وقلنا إن الكدرة والصفرة إذا كانت متصلة بالحيض فإنها تأخذ حكم الحيض وكانت قريبة منها، أما إذا لم تكن متصلة بالحيض فإنه لا عبرة بها. وكذلك أيضا الكدرة والسطر بعد الطهر لا تعد شيء، لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا، رواه البخاري، وزاد أبو داود: بعد الطهر شيئا. أما الكدرة والصفرة في أثناء الحيض فهي حيض.
هذه سائلة تسأل عن صيام أيام البيض في شعبان، ما حكم هذا؟
مستحبة صيام أيام البيض في شعبان، بل إنه يستحب الإكثار من صيام النفل في شهر شعبان، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله، قالت: كان يصوم شعبان إلا قليلا. فيستحب الإكثار من صيام شهر شعبان، فهو كالتقدمة لصيام رمضان، وهو كالنفل لصيام الفريضة وهي رمضان. وأما ما ورد من النهي عن صيام بعد منتصف رمضان فذلك محمول على
بعد منتصف شعبان،
بعد منتصف شعبان، فهو هذا محمول على ما إذا كان على فرض صحة هذا الحديث، وإن كان الأقرب أنه صحيح يحمل على من كان يحتاط يصوم بعد منتصف شعبان على سبيل الاحتياط لرمضان، فكأنه زاد شيئا في أهل هذه العبادة، وإلا فظواهر الحديث تدل على مشروعية استحباب وتأكيد استحباب الإكثار من صيام شهر شعبان مطلقا، ويتأكد صيام الاثنين والخميس في شهر شعبان، وكذلك صيام أيام البيض 13 و14 و15.
هذا سائل من إيطاليا يقول أنه يعمل في مطعم ويحاول بقدر المستطاع البعد عن الخمر والخنزير أجلكم الله، ولا يجيد عمل آخر غير طهي الطعام، فما رأي الشرع في طبيعة هذا العمل مع العلم أن من الصعب الحصول على عمل آخر في تلك البلاد؟
طبعا لا شك أن مثل هذه الأشياء المحرمة في ديننا كالخمر وأكل الخنزير وتقديم الخنزير وطبخ الخنزير وذبح الخنزير وكذلك أيضا تصنيع الخمر، كل هذه من المحرمات التي لا يجوز مباشرتها. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر 8، لعن شاربها وساقيها وحاملها ومحمول عليه وعاصرها ومعتصرها وبائعها وأكل ثمنها، وكذلك في الخنزير طبخه وتقديمه لأنه محرم أكله علينا، فكذلك تقديمه للكفار. فأنصح الأخ السائل أن يعني يستعين بالله عز وجل في البحث عن مصدر رزق حلال غير هذا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وفقك الله وسددك وأغناك بفضله عمن سواه.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ هذه الحلقة المباركة.
ولكم شكر، وللإخوة المشاهدين والمشاهدات
والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب متابعتكم وحسن متابعتكم. نلقاكم إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم في نفس الموعد المعتاد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم.
اطلب رضا الله في فقه العبادات وزك نفسك من نور الرسالات خذها سماوية عن خير مؤتمن على سنى الوحي في تقوى وإخبات على سنى الوحي في تقوى وإخبات طهارة وصلاة.